بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف مسألة 929: إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلا في تسليمها إلى غيره، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك، تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما. بمعنى إذا أحس الودعي، يعني الشخص الذي قد وضعت عنده الوديعة أمانة بأمارات الموت، الأمارات يعني علامات الموت، مثل كبر السن أو أن الطبيب أخبره أنك مشرف على الموت، أو أنه ظهرت عليه علامات شرب سم أو ما شابه ذلك، بحيث ظهر عنده أنه قريب إلى الموت. الأمارات يعني العلامات والدلائل تدل على قرب موته في نفسه. ولم يكن وكيل من مالك الوديعة في تسليم الوديعة إلى غيره، أي إن مالك الوديعة لم يعطيه وكالة، لم يعطي وكالة للودعي في تسليم الوديعة إلى غيره عند حدوث أمر. أحيانا الودعي من يضع الوديعة عند الودعي، الشخص المستأمن يقول له هذه الأموال أمانة عندك، إذا حدث أمر أعطيها لزيد، أنت وكيل عني في إعطائها لزيد، زيد يحتفظ بها عنك. ها إذا كان معطي وكالة المالك المودع للودعي في أن يسلم الوديعة إلى غيره، فبها يستطيع عند ظهور أمارات الموت أن يعطي الوديعة للشخص الذي وكل في إعطائها إليه. أما إذا ما كان المالك المودع صاحب الوديعة معطيه وكالة في ذلك، هنا الكلام، إذا لم يكن المالك المودع قد أعطى وكالة لمن؟ للودعي في تسليم الوديعة إلى غيره عند حدوث أمر. فهنا ماذا يفعل الودعي؟ عليكم السلام. المصنف قال إن أمكنه إيصالها إلى صاحبها، يعني إذا أمكن الودعي أن يوصل الوديعة إلى صاحبها ومالكها يوصلها، لأنه لابد أن يبرئ ذمته من الأمانة اللي موجودة تحت يده، أو يوصلها إلى وكيله، لأن الوكيل هو نائب عن الأصيل اللي هو المالك، وقبض الوكيل يعتبر قبض المن لأصل المالك، أو يوصلها إلى وليه، كما لو كان هذا المال هو مال صغير اللي موجود عندي، أو مال قاصر، كما لو كان صاحب الوديعة مجنون، فلا بد أن أوصلها المن إلى وليه، الولي أما الأب أو الجد من طرف الأب، لو كان المالك قاصر كالصغير والمجنون، أو إعلامه بذلك، يعني إعطاء خبر وإعلام صاحب الوديعة بأنه يأتي ويستلم وديعته، لأنه أنا مشرف على الموت، أخبره بذلك. وقلنا الإعلام يكفي لأنه طرق من طرق إيصال الأمانة، أو إعلامه بذلك يعني إعلام صاحب الوديعة بقرب الموت منه، تعين ذلك على الودعي، يصبح واجب عليه أن يفعل ذلك. من باب مقدمة الواجب لوجوب أداء الأمانة إلى أهلها، فالمقدمة واجبة لوجوب ذيها، هو واجب عليه يؤدي الأمانة إلى مالكها. طريق إيصال الأمانة أنه يخبر صاحبها أو يوصلها ويسلمها إلى وكيلة أو ولية، أو يعلم صاحبه بأن يأتي ليستلم الوديعة لأنه مشرف على الموت، تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما. لهذا قال إذا أحس، يعني شعر الودعي، يعني الشخص المستأمن على الوديعة، بأمارات الموت، يعني بعلامات التي تدل على قرب الموت في نفسه، ولم يكن يعني الودعي وكيلا يعني من مالك الوديعة في تسليمها، يعني تسليم الوديعة إلى غيره، يعني إلى غير الودعي، ما عنده وكالة يسلم الوديعة إلى غيره عند حدوث أمر، فإن أمكنه يعني الودعي إيصالها، يعني إيصال الوديعة إلى صاحبها، صاحبها يعني مالك الوديعة، أو وكيله يعني نائبه، أو وليه. متى يوصل الوديعة إلى وليه؟ لو كان صاحب الوديعة قاصر، أما صغير أو مجنون، أو إعلامه، يعني إعلام صاحبها، صاحب الوديعة ومالكها بذلك، يعلمه بذلك يعني يعلمه بقرب الموت منه ويأتي يستلم وديعته. تعين عليه ذلك، يعني وجب على الودع ذلك، ذلك يعني الإيصال أو الإعلام، لأن قلنا هذا واجب من باب وجوب المقدمة في إيصال الأمانة إلى مالكها على الأحوط لزوما. هذا كل الحكم مبني عليه من باب الاحتياط اللزومي، وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء بها والاستشهاد على ذلك وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله. إذا لم يمكنه ذلك، يعني لم يمكن الودع من الإيصال أو الإعلام، لا استطاع يوصل الوديعة ولا يعلم يوصل خبر وإعلام إلى مالك الوديعة بقرب الموت منه، لزمه الاستيثاق، يعني يلزم عليه أن يأتي بكل طريقة يكون واثق من خلالها أن الوديعة تصل إلى صاحبها. الاستيثاق يعني الوثوق، يعمل أي طريقة يستوثق من خلالها ويثق أن الوديعة راح تصل إلى مالكها من وصول الوديعة إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالوصية. الوصية طرق من طرق الإيصال أيضا، يوصي يجعل بالوصية ويكتب ويستشهد على ذلك، يعني يجعل شهود عدول اثنين يشهدون، يستشهد يعني يجعل شهود عدول اثنين يشهدون على الوصية أنه هذا المال اللي موجود تحت إيدي وديعة لفلان. وإعلام الوصي، الوصي هو الشخص المنفذ للوصية الذي يعينه الموصي، الموصي هو الشخص القريب من الموت يسميه موصي، والوصي الشخص اللي يعين الموصي حتى ينفذ الوصية ويطبقها من بعد وفاته، ويعلم الوصي يقول له هذه الأموال بعد وفاتي وصلها إلى مالكها، عليك بإيصالها إلى مالك أو إعلامه بها. والشاهد باسم الوصية، إنه يبين لأنه صاحب الوديعة ما هو اسمه، يشهد باسم صاحب الوديعة، هل هو زيد هل هو خالد، حتى يستطيع الوصي يعرف منه صاحب الوديعة ويوصل الأموال إليه. لابد يكون والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته، يعني خصوصية المال، هل هو مال نقد دين دابة مثلا كيس حنطة، كل الخصوصيات يبينها إليه، خصوصيات الوزن الطول النوع الكمية الصفة لابد يبينها، يعني ما يصح يقول له مال عندي أو له حنطة عندي ويسكت، ما يصح، لازم يبينها، حنطة بيضاء إيش قد كم كيلو كيس كيسين، حتى يستطيع الوصي إيصال المال إلى مالكه مع أو، وهذا يسموه خصوصياته، صاحب الوديعة وخصوصياته. أو أحيانا الوصي اللي ينفذ الوصية ما يعرف منه زيد اللي هو صاحب الوصية، فيعطي بعض مواصفاته، يقول له زيد التاجر أو مثلا الصانع وهكذا، أو العامل وهكذا، هذا يعتبر نوع من أنواع بيان خصوصياته، خصوصيات صاحب الوديعة وخصوصيات نفس المال البودع ومحله، يعني محل سكناه، يسكن في المدينة يسكن في الريف، أو محل عمله إنه يعمل في السوق يعمل في التجارة ولو لم يعمل بما تقدم. يعني الودعي لا أوصل الوديعة ولا أعلم بها ولا استوثق منها ولا جعل وصية بتنفيذها لإيصال المال إلى مالك الوديعة، كل ذلك لم يفعله، الإيصال والإعلام والاستيثاق كلهن تركهن، لم يعمل بما تقدم، كان ضامنا للوديعة، أي تلف يحصل على الوديعة هو ماذا يكون؟ ضامن، لأن يده راح طبعا متى؟ عند حصول التلف أو التعيب أو النقص بالمال، مال الوديعة سواء كانت هي مال أو عين، لأنه سوف تخرج يده من يد الأمانة إلى العدوان ويكون عليه الضمان. وإن برئ من المرض، يعني شوفيه حصل على الشفاء وبرأ من المرض، أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان. إذا برأ من المرض رجع هو ماذا؟ صاحب ودعي والمال موجود تحت إيده، وبعد ماكو خوف من حصول الموت، فيرجع ودعي وماكو أي إشكال عليه. أو لا، هو ترك العمل من حيث الإيصال والإعلام والاستيثاق، لكن ندم وعزم انه راح يرجع ويعمل، لو يوصل الوديعة لو يعلم بها لو يستوثق منها، اذا ندم بعد مدة وعمل بما تقدم منه، اما الايصال او الاعلام او الوصية ارتفع عنه الضمان. نعم هذا طبعا اذا ما وقع التلف خلال مدة عدم العمل، يعني بقت العين نفسها وما وقع التلف او النقص او العيب ورجع ندم وعمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان ورجعت يده من اليد الخائنة إلى اليد الأمانة، ورجوع يده إلى الأمانة لا يستوجب عليه ماذا؟ الضمان. نعم طبعا من الواجب على الموصي عندما يوصي يبين اسم صاحب الوديعة ومحلها وكميتها ونوعها وصفتها، ويبين مكان الاستيداع، يعني وين هو خالها وديعة، بالدار بالمخزن بالمصرف مثلا، هاي لابد هم يبينه مكان الاستيداع، بالغرفة بالصندوق بالخزينة، هذا من ضمن خصوصيات اللي يجب عليها أن يبينها للإلمن للموصي حتى الموصي يعرف وين مكان الوديعة. نعم نعم تفضلوا. إذا لم يعمل لا بالإيصال ولا بالإعلام ولا بالاستيثاق ثم ندم بعد مدة ورجع عمل بما تقدم، أما قام يبحث عن مالكه حتى يوصلها أو دس خبر يعلمه أو استوثق بجعل الوصية بذلك، ما يضمن لأنه عمل بما وجب عليه. إحنا قلنا الإعلام نوع من أنواع الإيصال، عندنا ثلاث أبور: إيصال إعلام استيثاق، كون هو يعمل بواحد من ذن، إذا تركهن كلهن صارت يد عدوان يجب عليه الضمان، إذا ندم بعد مدة بدون حصول نقص أو عيب على العين وعمل بواحد من ذني يرجع يده ماذا؟ يد أمانة، فلا ضمان عليه لو وقع التلف بعد رجوعه. نعم. مسألة 930: الأمانة على قسمين، مالكية وشرعية. بما أنه إحنا نتكلم عن الوديعة والوديعة أمانة، لأن قلنا وظيفة الوديعة الاستئمان على المال والعين، المصنف بهاي المناسبة يريد يبين أنه عندنا نوعين من الأمانة: أمانة الأولى تسمى المالكية والشرعية. أما الأول نقصد بها الأمانة المالكية. إيش نقصد بها؟ اللي هي المقصود بها مال الغير اللي يملكوه ويضعوه عند الآخرين، هذا يسموه المالكية، فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه، يعني المال يصل عندك ومالك المال هو مستأمن عندك بإذنه ورضاه، سواء كان عنوان عمله محضا في الحفظ والصيانة كالوديعة، يعني مر المال اللي يصل عندك من المالك عنوانه محضا يعني خالصا، مراد به من استئمان مثل منه الوديعة، لأن الوديعة وظيفتها الاستئمان على المال أو العين، خالصة محضة عنوانها استئمان أمانة، محضة يعني خالصة في الحفظ والصيانة والوديعة، لأنه الشخص من يودع ماله ما هو السبب والغرض من ذلك؟ حتى يحفظ الوديعة وما لو يصونه من وقوع الخطر عليه أو التلف، أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة. الأموال تصل تحت إيدك بس مو بعنوان الحفظ، لا بعنوان آخر متعلق بها، عنوان عمل، مثال ذلك الرهن وثيقة الاستئمان على الدين، فالعين المرهونة موجودة بيد الراهن بس تبقى يمه، هو صح مالكها بس تبقى عنده أمانة لأن متعلق بها حق الرهانة المن للمرتهن، أو نضعها في يد شخص ثالث، الشخص الثالث من يأخذ العين المرهونة؟ تبقى يده عليه يد أمانة متعلق بها عنوان عمل اللي هو منه عنوان الرهانة على دين، لأن جعلناها وثيقة للاستئمان على الدين. هاي أولا. اثنين العارية ستأتينا إن شاء الله، أني أسلطك على عين أو مال لكي تنتفع منها مقابل تحافظ عليها، مثل الشخص يجي يستعير من عندي الكتاب أعطيه عارية أقرأ به واستفاد من منفعته وحافظ عليه ورجع لي بعد انتهاء فائدتك منه، هذا العارية أنت من تأخذ الكتاب وتقرأ به يبقى عندك أمانة، بس أمانة مالكية لأن أنا المالك إذا نتلك به التصرف به مع حفظه يسموها أمانة مالكية. هسه الرهن أمانة من مالكه، لأنه الراهن اللي هو المالك إذا لك تبقى العين المرهونة يمك. اثنين، عندنا العارية اللي هو التسطيط على الانتفاع من العين. ثالثا الإجارة، أنت من تأجر دارك أو سيارتك أو دابتك تعطيها لمن؟ للمستأجر، يأخذها ويعمل ماذا يستفاد من عدها؟ من منفعتها، لأن راح يسكن بالدار، بس تبقى العين المستأجرة أمانة بيدك، ما يجوز لك تتلفها أو تتعدى عليها أو تنقصها أو توجد العيب فيها، لأن هي أمانة مالكية. مالك الدار إذلك ورضى أنك تتصرف بها، تنتفع من منافعها في قبال الحفاظ عليها، فتبقى أمانة بيدك، هاي نسميها أمانة مالكية. بعد عندنا مال المضاربة اللي مر علينا سابقا، مو قلنا المضارب أمين، لأن الأموال اللي تقع بيده شنو؟ أمانة، لا يجب عليه الضمان إلا إذا تعدى أو فرط. فاليد مال المضارب اللي يقع بيد المضارب أمانة مالكية، لأن مالك المال إذلك ورضى أنه تتصرف بماله على نحو التجارة لتحقيق المكاسب والأرباح به، بس أنت تحافظ عليه من باب الأمانة المالكية. هذا العين اللي تكون بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل في باب المضاربة تعتبر أمانة مالكية. ليه سميناها مالكية؟ لأن هو المالك وضحى بإيدك وإذلك ورضى تتصرف فيه، فتبقى يمك أمانة تحافظ عليه. معنى الأمانة أنه واجب عليك تحافظ عليها بالوجوب الشرعي وترد الأمانة إلى أهلها. نعم، حيث إن المالك قد استأمنهم عليها وتركها بيدهم من دون مراقبة، فجعل حفظها على عهدتهم من نطيك العين المرهونة أو الطيك الكتاب على نحو العارية أو استأجر لك الدار وخليك تسكن بي لأجل منفعة السكنة أو أعطيك مالي حتى تضارب بي، ها جعلتك أنت المستودع والحافظ إليه، تحافظ عليه وترجع إلي حين انتهاء العمل منه. هاي أولا. ثانيا، فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستئمان من المالك وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان. النوع الثاني من الأمانة سميها الأمانة الشرعية، الشارع سمح لك تصرف أو تقع العين في يدك وأمرك بالمحافظة عليها، الأمانة الشرعية. ما هي الأمانة الشرعية؟ التي لا يكون الاستيلاء، يعني وضع اليد، الاستيلاء وضع اليد على العين باستئمان من المالك، ما يوجد مالك إذلك ورضى وقال لك اتصرف بيها برضا، بخلاف الأول. الأول كان أكو مالك هو أعطاك إياها وسلطك عليها وسمح لك تصرف بها مع المحافظة عليها. بالأمانة الشرعية ما عندنا مالك جعل لك الاستيلاء عليها أو إذلك ورضى بذلك، وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان. نعم، هذا المال وقع تحت إيدك بس أنت ما أخذت عدوانا أو ظلما أو قهرا من الآخرين على وجه ماذا؟ لا على وجه العدوان، يعني لم تأخذ عدوانا أو تجاوزا. راح يعطينا المصنف أمثلة إليه، مثال ذلك. بل أما قهرا، يعني وقع بيدك قهرا يعني من دون اختيارك، مثل كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، الرياح طيرت الملابس والثوب ووقع في بيت الجيران، والجيران وضعوا إيدهم على الثوب، الثوب راح يقع بيدهم ماذا؟ أمانة، بس أمانة شرعية، الشارع استأمنهم أن يحافظون عليها إلى أن يردوها إلى مالكهم، وقعت تحت أيديهم قهرا يعني من دون اختيارهم، هذا معناه قهرا. أو مثلا أنت تشتري صندوق فتجد المشتري يجد فيه شيء من مال البائع بدون اطلاع البائع، البائع باع لك صندوق كل ظن أن الصندوق فارغ، وجدت أنت داخل الصندوق عين أو مال راجع علما للبائع، الآن وقع تحت إيدك الصندوق، وقع المال الموجود في الصندوق هم تحت إيدك، هذا المال تحت الصندوق أمانة شرعية، وقع تحت إيدك من دون ماذا؟ اختيارك، هذا يسموه قهرا. نعم، أو وأما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما، كما إذا تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب. هذا المثال اللي ذكرنا مال الصندوق يأتي في هذا المورد، إنه بائع يبيع لك ويعطيك زيادة، أو من باب الغلط بالحساب، يعطيك مثلا أنت تشتري منه 10 كيلوات حنطة، هو ما يعلم اعطاك 12 كيلو من الحنطة، أو باع لك صندوق كبير في داخله شيء صغير وهكذا، أو اعطاك شيء زائد على الحق من جهة الغلط في الحساب، وتارة الزيادة تكون من البائع وأخرى الزيادة تكون منين؟ من المشتري. مرة أنت تعطيني عين زائدة، زيطتني حنطة زائدة، ومرة أنا المشتري طيتك ثمن زائد، ثمنها 10 دراهم، من باب الغلط بالحساب طيتك 12 درهم. هذا وقع بإيدك، الزائد وقع بإيدك، بس يقع بإيدك ماذا؟ أمانة شرعية، أمانة شرعية. وأما برخصة الشارع كاللقطة، اللقطة هو المال الضائع المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه الذي لا يعرف مالكه لأنه مجهول. اللقطة ستأتينا إن شاء الله. شخص يمشي في الشارع وجد مال والتقطه ورفعه، إذا وضعت إيدك عليه أصبح تحت يدك ماذا؟ أمانة شرعية، يجب عليك المحافظة عليه إلى أن توصله إلى مالكه بالفحص والسؤال عن مالكه، هذا يسمى باللقطة. والضالة، الضالة هي الحيوان الضائع الذي ضل طريقه وأخذه شخص من دون معرفة مالكه. أنت تمشي في الشارع وجدت، لا نقول في الشارع، مثلا في البرية أو الغابة، وجدت حيوان ووضعت إيدك على الحيوان، هذا الحيوان إذا أخذته شو نسميه؟ ضال، لأن ضل طريقه ولا يعرف مالكه. هذا إن شاء الله هم راح يأتينا حقبة في باب اللقطة. عندنا إحنا لقطة ولقيط وضال. اللقطة هو المال الضائع، واللقيط إنك تعثر على إنسان صغير وتأخذه، وعندنا الضالة تعثر على حيوان ضائع. هذن ثلاثة هن أمانة، أمانة عندك، اللقطة والضالة. ومن أمثلة أيضا الأمانة الشرعية، وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه. إذا أنت رأيت شخص سرق مال وتمكنت من أخذ المال المسروق وإرجاعه إلى صاحبه، واستطعت وتمكنت من ذلك من دون أن يصيبك ضرر، تريد تأخذ هذا المال المسروق من باب الحسبة، الأمور الحسبية، قلنا شنو الأمور التي لا يرضى الشارع بتعطيلها ويأمر بها من باب وجوب حفظ النفوس والأموال والأعراض، فأنت من باب حفظ مال المؤمنين ردت تأخذه وترجعه إلى صاحبه. إذا وضعت إيدك على المال المسروق حسبة من باب أنك تريد توصله إلى صاحبه، يصبح تحت يدك ماذا؟ أمانة شرعية. كذلك المال المغصوب، إذا عرفت أنه زيد غصب مال خالد والآن المال وقع تحت إيدك أخذته وهو مال مغصوب، وتعرف المالك تريد ترجع إلى خالد، يصبح المال المغصوب تحت إيدك، وإذا أنت انتزعته وأخذته من يد السارق والغاصب أمانة شرعية يجب إيصالها إلى صاحبها. طبعا أكو أمثلة أخرى كثيرة مرت علينا، إذا تذكرون ما يؤخذ من الصبي والمجنون من مالهما عند خوف التلف أو الضياع أو النقص، مو قلنا سابقا يجوز لك تأخذ من يا باب الحسبة حتى ترجع علما إلى وليه، هذا أيضا إذا وضعت إيدك عليه ويجب أن تحافظ عليه من باب الأمانة الشرعية إذا كان في معرض الهلاك والتلف وغيره من باقي الأموال المحترمة. كالحيوان المعلوم المالك في الأرض المسبعة، مثلا أنت شفت حيوان تعرف هذا الحيوان هو مال زيد، بس هاي الأرض مسبعة. شنو الأرض مسبعة؟ يعني بيها سباع وحيوانات تعرض الحيوان إلى التلف، يمكن تأكله أو مثلا تعض أو مثلا تصيبه بالضرر، إذا أخذت الحيوان حتى توصل إلى مالكه راح يصبح تحت يدك ماذا؟ أمانة شرعية. أو أرض مسيلة فيها سيل يؤدي إلى غرقها، أرض مسبعة أو أرض مسيلة. الأرض المسبعة بها سباع تأخذ الحيوان وترجع إلى صاحبه، أو مسيلة معرضة للسيلان والغرق تأخذ المال وتوصل إلى مالكه، هاي أيضا يذكرها الفقهاء من باب أمثلة الأمانة الشرعية. يجوز تأخذ بس من باب الحسبة تحافظ عليه حتى توصل إلى مالكه، ها؟ لا مو واجب عليك إلا إذا انحصر حفظ مال المؤمن بيك أنت، لأن أنت مو واجب عليك تأخذه إلا على نحو الكفاية، إذا أكو غيري هو يتبرع ويأخذه مو واجب عليك على الوجوب العيني، إلا في مورد واحد ذكر الفقهاء، إذا انحصر إنقاذ المال بيك أنت فقط، واجب عليك تحافظ على مال المؤمن. أما إذا كان غيرك موجود وإلى تبرع كفاية بعد ما يلزم عليك عينا، فإن العين في جميع الموارد تكون تحت يد المستولي عليها، يعني اللي يضع إيده عليها، أمانة شرعية. شنو يعني أمانة شرعية؟ أمانة يعني واجب عليك تحافظ عليه، لا تتلفه ولا تعيبه ولا تنقصه. واجب شرعية يعني الشارع استأمنك وسلطك عليها، بس يؤمرك ويوجب عليك أن توصلها لمن؟ إلى مالكها وصاحبها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم، يجب عليه حفظها، يعني يجب على المستولي أن يحفظ العين. فإن كان يعني المستولي يعرف صاحبها، يعني يعرف صاحب مالك العين، لزمه إعلامه، يعني يعطي خبر ويعلمه، يقول له عينك المسروقة المخصوبة اللي أخذتها أنا من باب الحسبة، تعال استلمها مني، لأن حفظت لك إياها عندي أمانة شرعية، بكونها عنده والتخلي بينها وبينه. التخلي يعني رفع اليد، يرفع إيدها بين العين وبين صاحبها. إذا إجا مالكها بعد ما يحق لك تحتفظ بيها وتمتنع عن تسليمها، لازم تخلي عنها. إذا إجا مالكها وصاحبها وطلبها، أنت واجب عليك التخلية شرعا، ترفع إيدك التخلية بين العين ومالكها حتى يأخذها ويستلمها. بحيث لو أراد يعني صاحب العين ومالكها أن يأخذها أخذها، هذا معنى تخلية التخلية برفع اليد. وأما لو كان صاحبها مجهولا، كما في اللقطة، أني وضعت إيدي على المال الضائع ورفعته من الشارع أو قارعة الطريق، الآن إيدي استولت على المال، وهذا الاستيلاء على المال أصبح تحت يدي أمانة شرعية، بس ما أعرف من مالك المال، هي لقطة. نعم، اللقطة فيها عنصرين ستأتينا إن شاء الله، إن المال الضائع مجهول مالكه وقد ضاع عن مالكه وأنا التقطته، فلهذا نسميها لقطة. أكو فرق بين مجهول المالك واللقطة، سيأتينا إن شاء الله نبين الفرق. مجهول المالك ما أعرف مالكه، واللقطة ما أعرف مالكه والتقطته بعد ضياعه من صاحبه. نعم، فأني ما أعرف مالكه. وهكذا مثل الضالة، الحيوان أو الدابة التي لا تعرف طريقها وقد ظلت مسيرها وأني وضعت إيدي عليه، هذا يجب الفحص عن المالك، يعني لابد تفحص وتبحث وتسأل وتعرف من اللي ضاع لمال. من هسه راح يأتينا إن شاء الله طريقة الفحص والبحث والسؤال. أولا تفحص وتبحث بالأماكن اللي منه ضاع بيها المال، اثنين في مجامع اللي يجتمع بيها الناس، ثلاثة واجب عليك ما تعطي صفاتها وعلاماتها، حتى من يجي الشخص ويدعيها شو تقول له؟ تقول له أعطيني صفاتها وعلاماتها، إذا أعطاك صفاتها الصحيحة يعني هو منه مالكها حتى تدفعها إليه. فيجب الفحص عن المالك والتعريف على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله. هذا وين راح يأتينا تفصيله؟ في باب اللقطة، إنك تعرف إلى أن يحصل اليأس، إذا تعذر من الوصول إلى مالكه حينئذ تصدق بالمال أو العين على الفقير المتدين بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوبا. نعم، الآن وصل حديثنا إلى أحكام العارية. قال المصنف مسألة 931، العارية تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا. العارية في اللغة يعني إعطاء الشيء على سبيل الاستعارة، عارية استعارة، هذا معناه. بالتعريف الفقهي أنك تسلط شخص، تسلط شخص يعني تأذن وترضى وتسمح له بأن يضع يده عليه، هذا معنى التسليط، تسمح له وتأذن وترضى وتعطيه إذن أنه يضع يده عليه. تسليط الشخص غيره على عين، مثل أعطيك الدابة، أعطيك الكتاب، أعطيك السيارة، مثلا أعطيك ثوبي تلبسه وترجعه، هذه يسموه عارية. ليستفيد من منافعها، أو أعطيك حتى داري، عارية اسكن بي شهر وبعدين أخلي، عارية ماكو مانع تستفيد من منافعها. الكتاب تقرأه، والثوب تلبسه، والمسكن الدار تسكن فيه، الدابة تركبها، والسيارة تستقلها، هذه فائدة العارية. ليستفيد من منافعها مجانا، يعني من دون مقابل، لكن في قبال أنك تحافظ على العين وترد لي إياها عند الانتهاء من الاستفادة منها. وهو تسليم شيء لآخر ينتفع به ويرجعه بعد ذلك إلى صاحبه، كإعارة الكتاب للقراءة، أو إعارة الثوب لأجل اللبس، أو إعارة الآلة لأجل العمل. مو بعضنا مثلا يدق باب جيرانه يستعير منه شنو؟ آلة أو شيء. هذا يسموه عارية. هذا شيء يسموه عارية، تستعير منه آلة مثلا لأجل العمل، نعم، تعمل به وترجع. هذا النوع، طبعا هذا نوع من أنواع التبرع بالمنفعة، أنت تتبرع بالمنفعة حتى غيرك يستفيد من عده. نعم، هذا موجود عند الناس. الشارع المقدس من إجا شافك هكذا معاملة أقرها، يعني الناس يطلبون ويستعيرون من غيرهم حتى ينتفعون ويرجعون. الشارع من إجا شاف الناس موجودة عندهم هكذا معاملة أقرها، يعني أبقاها وأمضاها. مسألة 932، تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير. العارية هي في الأصل ترى عقد من العقود، نعم. الإيجاب بمعنى أنه الشخص المعير، يعني المسلط المالك اللي يعطيك العين مالته اللي يسلطك عليه، هذا نسميه المعير المسلط. هذا هو الإيجاب، يقول له أعرتك الكتاب مثلا. والقبول من المستعير، المستعير منه؟ المستفيد، المسلط على العين، المسلط عليها. عندنا مسلط ومسلط عليها، أو تريد تعبر معير ومستعير. المعير هو المسلط المالك، هذا لابد أنه هو يؤدي ماذا؟ الإيجاب. والقبول من المستعير يعني يقول له قبلت، أحسنت. المستعير يعني المستفيد من منفعة العين، اللي يضع يده على العين ويستفيد من منفعة العين، هذا نسميه المستعير. ولا يعتبر أن يكونا لفظين، يعني كما هو باعتبار عقد، كما يقع بالعقد اللفظي هم يقع بالعقد منه الفعلي، المعاطاة الفعلي. العقد اللفظي مثل إيجاب صيغة قبول، أعرتك مثلا، صلتك، أو مثلا أعرتك، ما عندنا لفظ مخصوص، كل لفظ يدل على المعنى كافي. وهو بالقبول أيضا ما عندنا لفظ مخصوص، قبلت، رضيت، نعم، هذا العقد اللفظي. والعقد الفعلي أنه أنا أدفع لك الثوب، هذا دفعي للثوب بمنزلة الإيجاب، بمنزلة الإيجاب. المالك المعير من يدفع لك الثوب حتى أنت تأخذ، هذا بمنزلة الإيجاب لشخص، بس من الدفع إليك أنا إيش قاصد الإعارة، لأن العقود تابعة لمن؟ للقصود. كنا أنا قاصد منطيك يا إعارة، هسه لعل سائل يسأل شنو فائدة القصد؟ مو هذا القصد يحقق العقد، ومن يتحقق العقد يترتب عليه أثره وأحكامه، نعم. وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة، الآخذ من يأخذ العين حتى يضع يده عليها وينتفع من منافعها، كن يقصد أنه أخذها بعنوان الاستعارة حتى يصير أخذه بمنزلة القبول. إذن الدفع بمنزلة الإيجاب والأخذ بمنزلة القبول، نعم. حينئذ صحت العارية، وأصبح هذا العقد من نوع العقد الفعلي المعاطاتي، بالعطاء بالدفع والأخذ، بالعطاء والأخذ. طبعا احنا سابقا قلنا العقد الفعلي حاله حال العقد اللفظي، يبرز وينشئ العقد ويؤدي للالتزام به، نعم. مسألة 933، نعم، تفضلوا سيدنا. أي لا، ما يشترط، أي كل لفظ يدل على المعنى كافي، لا يشترط العربية. على رأي سيد المصنف العربية لا تشترط في العقود إلا في مورد واحد يشترط منه العربية، هو الطلاق، إذا أمكنه أن يتلفظ بالعربية على الأحوط وجوبا. يعني اللي يتمكن من أن يطلق ويريد يطلق زوجته يقول لها أنت طالق باللغة العربية، إذا تمكن منها على الأحوط وجوبا على رأي السيد المصنف. وباقي العقود والإيقاعات كلها لا يشترط فيها العربية. هسه لعل السائل يقول أكو خصوصية للطلاق؟ نعم، أكو خصوصية للطلاق، لأن مستفاد من النصوص والروايات أنه يقع باللغة العربية للمتمكن منها. اللي ما يتمكن يوكل، وإذا ما قدر يوكل شخص يجيد العربية يقدر هو يوقعه بأي صيغة باللغة التي يجيدها. بس هذا المورد السيد المصنف محتاط به وجوبا، باقي العقود والإيقاعات لا يشترط فيها العربية، نعم. مسألة 933 يعتبر في المعير، المعير قلنا منه المسلط، أن يكون مالكا للمنفعة، لأن يعني أنت إذا تملك العين تملك منفعتها ويحق لك تعطيها للآخرين حتى ينتفعون من عندها، هذا أولا. أو من بحكمه، من هو اللي بحكم مالك المنفعة اللي إلى حق يستفاد من المنفعة ويسلط الآخرين على الاستفادة منها، مثل منه المستأجر، أحسنتم. أنت من تأجر الدار تملك منفعتها، وإذا ملكت منفعتها يجوز لك تعطيها إعارة إلى الآخرين، بس بشرط إذا ما كان المؤجر شارط عليك المباشرة. إذا قال لك أنت تسكن بالدار ما لك حق السكن غيرك، بعد ما تقدر تعطي الدار عارية حينئذ. أو شخص أجر لك الدابة والسيارة، إذا أنت استأجرت ملكت المنفعة، وإذا ملكت المنفعة يحق لك تعيرها إلى غيرك. إذا ما مشروط عليك المباشرة بالاستفادة من منفعة العين بالمباشرة، هذا الإيجار، ملكية المنفعة بالإيجار. نعم. أو يكون عندنا مورد آخر، أو يكون موصى بها له في الوصية، يعني شخص يملك عين وصى بالوصية قال هذه العين اللي أنا أملكها اجعلوا منفعتها لزيد، خلي ينتفع منها شهر كامل أو سنة كاملة. وهذا يحصل مثلا بمنفعة السكنة مال الدار، شخص يوصي يقول داري أبقوا بي زيد، خلي ينتفع منه ويسكن بي سنة، بعد السنة يعطي للورثة. هذا الآن هو ملك المنفعة، بس ملكها بيمن؟ بالوصية، بوصية موصي لمالك قد أوصى باستفادة المنفعة له. هذا مثال آخر المن ما بحكم مالك المنفعة. فلا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته. إذا أنت تملك العين بس ما تملك المنفعة، بعد ما يحق لك تعطي إعارة، لأن الإعارة هي إعارة للمنفعة. مثال ذلك، أنت اشتريت دار مسلوبة المنفعة لأنها مستأجرة للغير، أنت ملكت الدار بس ما ملكت منه منفعته، أنت اشتريت دار مؤجر للآخر، لأن المالك السابق قبلك مأجرها إلى غيرك، يجوز لك تشتري الدار، بس من تشتري شو يسموه الفقهاء؟ ملكت العين مسلوبة المنفعة، يعني أنت ملكت العين مال الدار، بس منافعها باقية للمستأجر. إذا ملكت الدار وعينه بس ما ملكت منفعته، بعد ما يحق لك تعير الدار، لماذا؟ لأن أنت ما مالك للمنفعة، والإعارة هي إعارة للمنفعة. فما يصح، لا يصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته، كما لو اشترى دار مسلوبة المنفعة لأنها مستأجرة إلى الغير. نعم، إلا بإذن مالك المنفعة اللي هو مستأجر الدار، يسمح لك إنك تسكن بغيره، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال، إنه أنا أعلم إنه هذا المستأجر يرضى، أنا اشتريت الدار وأعلم إنه يرضى أسكن غيره به، ولو من قرائن الحال. شنو مقصود بقرائن الحال؟ يعني العلامات والدلالات التي تدل على حالك، على حال مالك المنفعة إنه يرضى، مثل الفحوى مثلا، شاهد الحال، هاي مرت علينا في باب الصلاة، حينئذ لا مانع من ذلك. نعم. أي نعم، لا لا، يبقى الإجارة صحيحة، غاية الأمر أنه أسمح لك تنتفع بها وترجعها إلي، يعني تخلي الدار وتسلمها إلي، ماكو مانع. أما إن شاء الله كلامنا في مسألة 934 إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.